بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ثم يشرح ابن رجب رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قال: وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث معاذ وأبي الدرداء، ولكن إسنادهما منقطع. قال: وفي هذا المثل تشبيه للعالم بالقمر ليلة البدر، وهو نهاية كماله وتمام نوره، تشبيه للعابد بالكواكب، وأن بين العالم والعابد من التفاوت في الفضل ما بين القمر ليلة البدر والكواكب. والسر في ذلك والله أعلم أن الكوكب ضوءه لا يعدو نفسه، وأما القمر ليلة البدر فإن نوره يشرق على أهل الأرض جميعا، فيعمهم نوره فيستضيئون بنوره ويهتدون به في مسيرهم. قال: وإنما قال على سائر الكواكب ولم يقل على سائر النجوم، لأن الكواكب هي التي لا تسير ولا يهتدى بها، فهي بمنزلة العابد الذي نفعه مقصور على نفسه. وأما النجوم فهي التي يهتدى بها، كما قال تعالى: وبالنجم هم يهتدون. وفي الحقيقة كل في فلك يسبحون، كلها تسير. وكذلك الإخوة قال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هنا تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم مثل أو شبه العالم بالقمر، سيذكر هذا المعنى. قال: وكذلك روي عنه أو قال: فكذلك مثل العلماء من أمته بالنجوم في الحديث الذي سبق ذكره. وكذلك روي عنه أنه قال: أصحابك النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا الحديث ضعيف جدا، يعني في إسناده رجل يروي أحاديث موضوعة. ذلك الشغلباني قال موضوع، قال ولعله يكون من كلام بعض السلف. أو وقد قيل: إن القمر إنما يستفيد نوره من ضوء الشمس، كما أن العالم نوره مقتبس من نور الرسالة، فلذلك شبه بالقمر ولم يشبه بالشمس. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا يشرق نوره على الأرض، كان العلماء ورثته وخلفاؤه مشبهين بالقمر عند تمام نوره وإضاءته. إذن هذا المعنى ذكر هنا، يعني يقول: لماذا شبه العالم بالقمر ما شبهه بالشمس؟ فهذا ذكر أيضا ابن القيم، أن قيل أن القمر مدام أن نوره مستمد من الشمس، فكذلك العالم مستمد نوره من شمس الرسالة. بعضهم يذكر هذا المعنى، وإن كان هذا المعنى قد يكون فيه إشكال ونظر بالنظر إلى هذه المسألة، أن الإخوة هذا أمر وإن كنا درسناه، لكن لا يلزم أن يكون القمر نوره مستمد من الشمس كما هو مشهور، لأن ظواهر الآيات القرآنية تدل على أن القمر له نور من ذاته، كما قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. جاء في تفسير قول الله تعالى: فمحونا آية الليل، جاء عن علي رضي الله عنه أن القمر كان مشتعلا كالشمس، فأطفأ الله نوره فجعله يعني أقل، يعني ما أذهبه مطلقا ولكن جعله أقل مما كان عليه. فهذا الأثر يشير إلى أن القمر نوره من نفسه، وهذا يعني ما جاء في ظواهر القرآن، والله أعلم. لكن يعني السر في تشبيه العالم بالقمر والله أعلم أن العالم يضيء الظلمات رحمك الله، ويفند هذه الظلمات، ظلمات الشرك والجهل والشبهات والشهوات، ف فناسب أن يذكر القمر، يعني يشبه بالقمر الذي يكون في ظلام الليل، لأن الليل يعني يشبه ب يعني ظلام الليل يشبه بالجهل والشرك وكذا، فكذلك العالم لما يخرج في ظلام الليل وينشر نوره فيكون من هذا الباب، والله أعلم. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر كأهل الأرض، لأهل الأرض، ثم الذين يلونهم على أضواء كوكب دري في السماء. قال: ولا يبعد والله أعلم أن العلماء الربانيين من الزمرة الأولى كما كانوا في الدنيا بمنزلة القمر ليلة البدر لأهل الأرض. سبحان الله، يعني يوم القيامة تنكشف الحقائق، فتكون هذه حقيقة العلماء الربانيين يدخلون الجنة على صورة القمر، لأنهم لا شك أنهم هم السابقون، هم المقربون، فيكونون من أول زمرة تدخل الجنة. قالوا: قد يشاركهم في ذلك المبرزون من العباد. تأمل هنا، يعني يشاركهم في ذلك الفضل ودخول الجنة ويكونون بمنزلة على صورة القمر يوم القيامة المبرزون من العباد، ليس أي عابد، لا، قال المبرزون من العباد، ولا سيما من انتفع الناس باستماع أخبارهم ورقت القلوب عند ذكرهم وحنت إلى اقتفاء آثارهم. فهناك الإخوة بعض العباد لهم من الفضل على الناس بما يشبه فضل العالم، يعني في تذكيرهم بالدار الآخرة، ويكون كلامه مؤثرا وصادقا، ويكون له سيمة الخير والصلاح، فيتأثر الناس حتى برؤيته ورؤية سمته وفضله. قد ما يكون له باع في الفتاوى والأحكام الشرعية، لكنه منشغل بتعليم الناس أمور الإيمان، أمور العقيدة، وما عنده علم بالفقه في الدين بصورة واضحة، عنده أمور عامة في الفقه، فيستفيد منه الناس في هذا الباب، ويكون عليه سمت وقار وخشية وسكينة، فهذا يلحق بالعلماء في هذا الباب، وإن قل نصيبه من العلم بأمر الله تعالى وحكمه. قالوا: أما الزمرة الثانية فهم عموم العباد. ولما مات الأوزاعي وكان إمام أهل الشام في العلم مع شدة عبادته وكثرة خشيته وخوفه من الله تعالى، رؤية في المنام فقال: ما رأيت هناك أعظم من درجة العلم ثم درجة المحزونين، يعني أهل الخوف من الله والخشية والحزن. قال: وقد دل هذا الحديث على تفضيل العلم على العبادة تفضيلا بينا، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، انظر في هذا التفضيل الواضح، لأن العابد فضله يعني في نفسه فقط، لكن فضل العالم متعدي، وبركة العلم الذي عنده تأمل أصبح نوره كالقمر. قال: والأدلة الدالة على ذلك كثيرة. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وأيضا لابد الإخوة أن نتذكر أول الآية، أول الآية الله تعالى ذكر فيها حقيقة العلم الذي هو قيام الليل. تأمل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال إيش؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني الذين يعلمون يقومون الليل والذين لا يعلمون لا يقومون الليل، ينامون. أحسنت، الذين يعلمون يقومون والذين لا يقومون لا يعلمون ينامون. نعم، تماما. فهذا هو المقصود من العلم، العلم النافع. وهذا الإخوة والله من أعظم ما يرسخ المحبة لله والخشية لله في القلوب. من أراد أن ترسخ هذه الأعمال القلبية في قلبه عليه بقيام الليل. ذلك الله تعالى ربى نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بهذه العبادة، سنة كاملة كان قيام الليل واجبا، يقومون أكثر الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا هذا القيام في بداية الدعوة؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، الذي وهذا القرآن وهذا الدين. تأمل هذا القرآن وهذا الدين، ما يمكن أن تتحمله، ما يمكن أن تطلبه طلبا مجردا، تطلب العلم طلبا مجردا بدون قيام به. لابد لطالب العلم أن يكون له حظ من القرآن والقيام، يتقن حفظ للقرآن ويتمتع بقيام الليل، هذا يبارك الله تعالى له في علمه. وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال يعني على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم، كذا قال ابن مسعود وغيره من السلف. وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر له رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. قال صحيح حسن غريب. وفي إسناده أيضا يعني ضعف، في بعض النسخ قال حديث غريب يعني يريد ضعيف، لكن يعني ربما يحسن أو بعضهم يقويه بالمجموع، لكن هذا السند بالنسبة لهذا الحديث ضعيف، والتشبيه الأصح يعني مثل ما ورد في الحديث حديث أبي الدرداء. وخرج أيضا هو وابن ماجة من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لكن هذا قال الشيخ الألباني موضوع، أن فيه روح بن جناح وهو متهم. قال وطبعا الإخوة هذه الأحاديث يعني ضعيفة جدا، لكن ربما تكون يعني منقولة عن السلف، يعني كلام لهم في فضل العلم، فبعض الضعفاء ركبه وصيره حديثا، لكن يعني هي معاني صحيحة، ذلك ابن حجر بن رجب يسوقها يعني من باب الاستئناس بها فقط. وخرج ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين، إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله عز وجل، والأخرى يتعلمون ويعلمون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل على خير، هؤلاء يدعون الله عز وجل ويقرؤون القرآن، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون، وإنما بعثت معلما فجلس معهم. وأيضا هذا يعني فيه جمع من الضعفاء، ثلاثة كلهم ضعفاء، الحديث ضعيف، لكن يعني كما قلت هذا من باب الاستئناس. وخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد وزاد فيه بعد قولي وإنما بعثت معلما هؤلاء أفضل. وخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قليل الفقه خير من كثير العبادة. خرج البزار والحاكم وغيرهما بأسانيد متعددة مرفوعا فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. هذا الحديث أيضا والله أعلم الأقرب أنه ضعيف، لأن هذا الحديث جاء من حديث قال الطبراني وكذلك أبو نعيم لم يروه متصلا عن الأعمش إلا عبد الله بن عبد القدوس، ورواه غيره يعني رواه جمع يعني طبعا رواه عن الأعمش عن مطرف عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يعني جاء بهذا السند المفرد، لكن رواه جمع فجعلوه من كلام مطرف بن عبد الله بن الشخير. وهكذا أيضا رجح الدارقطني أنه يعرف من كلام مطرف، يعني هذا الكلام من كلام مطرف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وفي مراسيل الزهري فضل العالم على العابد 70 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة حضر جواد 100 عام أو 100 عام، نعم مسيرة حضر قال العدو يعني عدو جواد 100 عام. والآثار الموقوفة عن السلف في هذا كثيرة جدا، فروي عن أبي هريرة وأبي ذر قال الباب يتعلمه الرجل أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا. وخرج ابن ماجه من حديث أبي ذر مرفوعا، لكن هذه يعني حديث ضعيفة مروعة. نعم. وروي عن أبي الدرداء قال: مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة. ويروى عن أبي هريرة مرفوعا: لأن أفقه ساعة أحب إلي من أن أحيي ليلة أصليها حتى أصبح. نعم. وهذا كله الإخوة يعني الموقوف هو الصحيح، أما المرفوع كله ضعيف. وعنه قال: أن أعلم بابا من العلم في أمر أو نهي أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله عز وجل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وصح عن أبي موسى الأشعري أنه قال: لمجلس أجلسه مع عبد الله بن مسعود أوثق في نفسي من عمل سنة. الله أكبر. وهذا الإخوة كله لماذا يفضلون العلم على طول العبادة؟ لأن الإخوة العلم له أثر كبير على قلب العبد في خشوعه، في معرفة لله تعالى. فإذا عبد الله تعالى بعد ذلك بهذا القلب تكون منزلته في العبادة أعظم مما لو عبد الله بدون علم. وليس معنى هذه الآثار أن يترك العبادة، لا، ويجمع بين العلم والعبادة، لكن ما يهمل العلم. فكلما ازداد المسلم معرفة بالله بأسماء وصفاته لا شك يكون له حال آخر مع الله في العبادة. لذلك يعني أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: يا حبذا نوم الأكياس، يعني الفطناء، وإفطارهم، كيف يسبقون سهر الحمقى وقيامهم ولم يثقال ذرة مع بر ويقين. مثقال ذرة من العبادة مع بر ويقين أعظم عند الله من أمثال الجبال عبادة من المغترين. الجاهل ممكن يدخل قلبه رياء، يدخل قلبه عجب، وما يشعر بنفسه. فأما العالم فبسبب معرفة بالله جل وعلا وحكمة الله وعظمة الله فتكون عبادته أعظم. وهذا إذا استمر على العبادة، ولن ينال هذه المراتب أيضا إلا إذا استمر على عبادة الله تعالى. قال: وعن الحسن قال: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها أجعلها في سبيل الله عز وجل. وعنه قال: إن كان الرجل ليصيب الباب من العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فيجعلها في الآخرة. وعنه قال: مداد العلماء ودم الشهداء مجرى واحد. وعنه: ما من شيء مما خلق الله أعظم عند الله في عظيم الثواب من طلب علم، لا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة ولا عتق، ولو كان العلم صورة لكانت صورته أحسن من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء والعرش. قال الزهري: تعلم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. قال الثوري: لا نعلم شيئا من الأعمال أفضل من طلب العلم والحديث لمن حسنت فيه نيته. قيل له: أي شيء النية فيه؟ قال: يريد الله والدار الآخرة. وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة نافلة. ورأى مالك بعض أصحابه يكتب العلم ثم تركه وقام يصلي، فقال: عجبا لك، ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته؟ وسئل الإمام أحمد: أيما أحب إليك، أن أصلي بالليل تطوعا أو أجلس أنسخ العلم؟ قال: إذا كنت تنسخ ما تعلم أمر دينك فهو أحب إلي. وقال أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء. وقال المعافى ابن عمران: كتابة حديث واحد أحب إلي من قيام ليلة. ومما يدل على تفضيل العلم على جميع النوافل أن العلم يجمع جميع فضائل الأعمال المتفرقة. العلم يجمع جميع فضائل الأعمال المتفرقة. كيف؟ قال: فإن العلم أفضل أنواع الذكر كما سبق تقريره، وهو أيضا أفضل أنواع الجهاد. فالعلم أفضل أنواع الذكر. أنت لما تتعلم المسألة وتقرأ وتبحث فكأنك تذكر الله تعالى، لأنك تطلب ما يحبه الله، فهذا من ذكر الله تعالى. ثم هو من أفضل أنواع الجهاد، بل هو أفضل من الجهاد بمعنى القتال في ساحات المعارك، لأن القتال يستطيعه أي مسلم صلحت نيته وأراد الدار الآخرة يستطيع أن يجاهد بقوته وجسمه. أما العلم أن يجاهد جهاد العلم فهذا من شأن خاصة عباد الله، ممن اصطفاهم الله تعالى، ممن علمه الله، فيستطيع أن يميز بين الحق والباطل، وأن يكشف الشبهات، وأن يجذب الناس إلى الدين، وأن يعني يجعلهم يبتعدون عن الشهوات والملذات. هذا إنما من شأن خواص الخلق ممن اصطفاهم الله تعالى، وهذه وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تنظر في الأنبياء، ما في أحد من الأنبياء جاهد في سبيل الله، ما كتب عليهم الجهاد أصلا إلا موسى عليه الصلاة والسلام، وخذله بنو إسرائيل ومات في التيه في مصر في صحراء سيناء. من ما جاهد أحد من الأنبياء إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأول جهاد وأعظم جهاد كان بمكة جهاد الدعوة، وجاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن الكريم. وأما بعد ما بعد فهو مبني عليه، والجهاد القتال إذا ما بني على العلم لا يكون له ثمرة، بل يكون ضرره أشد من نفعه، لأنه يكون بجهل، ربما يقتل المسلمين كما نرى اليوم من بعض الجماعات المنحرفة التي تزعم الجهاد، ما بنت جهادها على العلم. فإذا رجع الخير كله إلى العلم. قال: ويروى من حديث عبد الله بن عمر والنعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا: إنه يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء. وهذا الحديث أعله أحمد رحمه الله، وضعفه شيخ الألباني في الضعيفة 3300. وخرج الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. يستأنس بهذه الأحاديث، وإن كان أيضا هذا الحديث فيه يعني كلام، وهو من كلام يعني بعض التابعين. ورد في حديث آخر: إذا جاء الموت طالب العلم فهو شهيد. وقال معاذ ابن جبل، يعني طالب العلم إخوة إذا وصل إلى درجة عظيمة من العلم حتى كان من الصديقين، فلا شك أن درجة الصديقين أعلى من درجة الشهداء عند الله جل وعلا، وهذا الذي يريده طالب العلم من علمه، أن يصل إلى أعلى درجات في الإيمان والتقوى والإحسان. هذا الذي يريد بعلمه الدار الآخر، يريد وجه الله. وهذه الدرجة يعني هي كما قال بعضهم دوين درجة الأنبياء، حتى أن الله تعالى في القرآن يصف الأنبياء بهذه الدرجة: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وهكذا. فهذا شرف عظيم، ولهذا سيأتي معنا في آخر الحديث يعني أن العلماء ورثة الأنبياء لشدة قربهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقال معاذ بن جبل، وهذا كلام طويل عن معاذ، ويعني طبعا جاء مرفوعا لكنه ضعيف جدا، مرفوع لا يثبت، وأيضا هو عن معاذ يعني فيه كلام، لكن وما يستأنس به. قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله حسنة، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأن العلم سبيل أو لأن العلم سبيل منازل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء، والمعين على الضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين هو كمال العلم ورسوخ العلم. قال: تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه وأنعامه، نعم، لأن العلم حياة القلوب من الجهل.
ومصابيح نعم لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم وقوة الأبدان من الضعف يبلغ بالعبد في العلم منازل الأخيار والأبرار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة والتفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام به توصل الأرحام ويعرف الحلال من الحرام وهو إمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. رواه ابن عبد البر ثم ذكر يعني سقط كأنه قال به يعرف الله ويعبد وبه يمجد ويوحد يرفع الله بالعلم أقواما فيجعلهم قادة وإمة للناس يقتدون بهم ويرجعون إلى رأيهم. في كلام أكثر من هذا وقد روي هذا مرفوعا من حديث أبي هريرة لكن يعني لا يثبت. ومما يدل على تفضيل العلم على العبادة قصة آدم عليه السلام فإن الله تعالى إنما أظهر فضله على الملائكة بالعلم حيث علمه أسماء كل شيء واعترفت الملائكة بالعجز عن معرفة ذلك فلما أنبأهم آدم بالأسماء ظهر حينئذ فضله عليهم وقال عز وجل لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نعم ففضل آدم عليه الصلاة والسلام بالعلم. وذكر طائفة من السلف أن الذي كتموه أنهم قالوا في أنفسهم لن يخلق الله خلقا إلا نحن أكرم عليه منه. هذا جاء عن بعض السلف نعم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فتأمل كيف قالوا مما يدل على فضل العلم أن جبريل عليه السلام إنما فضل على الملائكة المشتغلين بالعبادة بالعلم الذي خص به. هذا من اللطائف سبحان الله. قال فإنه صاحب الوحي الذي ينزل به على الأنبياء عليهم السلام سبحان الله بالعلم. حتى جبريل يقول لك فضل بالعلم لأن صاحب الوحي وهو يعلم القرآن والوحي الذي أنزل على الأنبياء فكان له الشرف في هذا سبحان الله. ولذلك يعني عند أهل السنة أن صالحي بني آدم أفضل من الملائكة. لماذا؟ أيضا بالعلم لأن الملائكة يغلب عليهم العبادة وطبعا هذا في الكمالات في النهايات ليس في البدايات. الآن الملائكة أفضل لكن في نهاية أمر المؤمنين إذا أدخلهم الله الجنة وأيضا ازداد علمهم ويقينهم فالله تعالى يرفعهم ويكون لهم الفضل والملائكة يدخلون عليهم كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ويعني يكون صالح المؤمنين أفضل عند الله تعالى يعني كما جاء في بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك خواص الرسل إنما فضلوا على غيرهم من الأنبياء عليهم السلام بمزيد العلم المقتضي لزيادة المعرفة بالله والخشية له. ولهذا وصف الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه ومدحه بالعلم الذي اختصه به وامتن به عليه في مواضع كثيرة وأمره أن يعلمه لأمته. فأول ما ذكره بالعلم وبتعليمه في قصة إبراهيم حين دعا ربه لأهل البيت الحرام أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تأمل ثم امتن علينا بأن بعث فينا رسولا منا وهو محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأول ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ذكر العلم وفضله وهو قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ اقرأ يعني القرآن اقرأ ما سيوحى إليك اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وامتن على محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم في مواضع كقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وأمر أن يسأل ربه أن يزيده علما فقال وقل ربي زدني علما. حتى ما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب ربه أن يزيده في شيء من الأشياء إلا في العلم، وقل ربي زدني علما. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وامتن الله تعالى علينا أن بعث فينا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا ما لم نكن نعلم، وأمرنا بشكر هذه النعمة كما قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا وزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. تأمل، هذا من أعظم ما يرغب المسلم في طلب العلم. فشرف النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، فكذلك كلما تعلمت حصلت على هذا الشرف. وهكذا لو تنظر في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مثلا في خليل الرحمن إبراهيم الذي هو أعظم الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، الله تعالى ماذا قال؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. كمال العلم. قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. العلم، سبحان الله. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. وهكذا. وامتن الله تعالى علينا، نعم، قال: وأخبر سبحانه أنه إنما خلق السماوات والأرض ونزل الأمر إلا لنعلم بذلك قدرته وعلمه فيكون دليلا على معرفته ومعرفة صفاته، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ يعني لماذا خلق الله الخلق وأنزل الشرائع؟ قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن العلم، يعني أن تزداد علما بقدرة الله وعلم الله وصفات الله، هذا العلم الذي يريده الله تعالى، وهذا هو الذي يحقق لك كمال العبادة لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآية في آخر التحريم تلتقي مع الآية في الذاريات، فهذه في العلم وهذه في العبادة. والعلم يزيد العبد يعني تحقيقا للعبادة. ومدح الله تعالى في كتابه العلماء في مواضع كثيرة، وقد سبق ذكر بعضها، وأخبر أنه إنما يخشاه من عباد العلماء وهم العلماء به. قال ابن عباس: إنما يخشى الله من عباد العلماء. قال: إنما يخافني من عبادي من عرف جلالي وكبريائي وعظمتي. فأفضل العلم العلم بالله، وهو العلم بأسماء وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه والرضا عنه والاشتغال به دون خلقه. ويتبع ذلك العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك، والعلم بأوامر الله ونواهيه وشرائعه وأحكامه وما يحبه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وما يكره من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن جمع هذه العلوم فهو من العلماء الربانيين، العلماء بالله، العلماء بأمر الله. هذا كما مر معنا في أول الرسالة. قال: وهم أكمل ممن قصر علمه على العلم بالله دون العلم بأمره وبالعكس. وشاهد هذا النظر في حال الحسن وابن المسيب والثوري وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين. تلاحظ هؤلاء العلماء جمعوا بين العلم بالله، عندهم عبادة وزهد ورع وخشية، وكذلك عندهم تعليم للعلم وبيان الحلال من الحرام. كل هؤلاء الحسن وابن المسيب الثوري أحمد لا تزال أقوالهم موجودة في كتب الفقه. قال: قارن بين هؤلاء وحال مالك بن دينار والفضيل بن عياض ومعروف الكرخي وبشر يعني الحافي وغيرهم من العارفين. هؤلاء اشتهروا بالزهد، العبادة، الورع، التقوى، لكن ما عندهم نصيب من ماذا؟ من التعليم وبيان الحلال من الحرام. وهم على خير، لكن تأمل، فمن قايس بين الحالين عرف فضل العلماء بالله وبأمره على العلماء بالله فقط. طبعا هذا الإخوة على سبيل الإجمال، وإلا الله أعلم كيف يتفاوت الناس عند الله تعالى. ربما مثلا يكون أحد هؤلاء العلماء الذين جمعوا بين الأمرين قد قصر في العلم بالله مع علم بأمر الله، ويكون الذي هو في الدرجة الثانية عظم علمه بالله أعظم من كان في الدرجة الأولى، فربما يكون أفضل منه يوم القيامة. لكن هذا على سبيل الإجمال. قال: فما الظن بتفضيل العلماء بالله وبأمره على العلماء بأمره فقط؟ فإن هذا واضح لا خفاء به، وإنما يظن بعض من لا علم له تفضيل العباد على العلماء، لأنهم تخيلوا أن العلماء هم العلماء بأمر الله فقط، وأن العباد هم العلماء بالله وحده، فرجحوا العالم بالله على العالم بأمره، وهذا حق صحيح. العالم بأمر الله أحسن من العالم العالم بالله وعند خشية وورع وزهد، هذا أحسن ممن قصر علمه بالشرع بأمر الله ونقص نصيبه من العلم الباطن. لأن في النهاية العلم بالأحكام والشريعة المقصود منه ماذا؟ العمل والخشية. فما دام أن الأول وصل إلى هذه الخشية وهذا المقصود وكانت درجته في هذا أعظم، فهو أفضل ممن اقتصر على العلم بالأحكام الشرعية وقل نصيبه من العلم بالله. ونحن إنما نقول: إنما العلماء بالله والعلماء بأمره أفضل من العباد. ولو كان العباد من العلماء بالله، نعم، لماذا؟ لأن العلماء الربانيين شاركوا العباد في فضيلة العلم بالله. تأمل هنا نقطة مهمة جدا، بل ربما زادوا عليهم فيه. اللي يجمع بين العلم بالله والعلم بأمر الله تكون معرفة بالله أعظم من معرفة العابد بالله جل وعلا، بل ربما زادوا عليهم فيه وانفردوا بفضيلة العلم بأمر الله وبفضيلة دعوة الخلق إلى الله وهدايتهم إليه. طبعا هذا واضح، الذين جمعوا بين الأمرين يدعون الناس إلى الله ويبينون لهم الحلال والحرام ويفتونهم، فقاموا مقام الأنبياء والرسل، قالوا هو مقام الرسل عليهم السلام، وكذلك كانوا خلفاء الرسل ورثتهم كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وهذا القدر الذي انفردوا به عن العباد أفضل من القدر الذي انفرد به العباد من نوافل العبادة. ثم قال: فإن زيادة المعرفة بما أنزل الله على رسوله توجب زيادة المعرفة بالله والإيمان به. هذا كلام مهم جدا الإخوة، تأمل. فإن زيادة المعرفة بما أنزل الله على رسوله، يعني زيادة المعرفة بالفقه، وخاصة إذا درس المسلم الفقه ويربط الفقه دائما بحكمة الله تعالى، لماذا الله شرع هذا، يتأمل في الحكم والأسرار الشرعية ومقاصد الشريعة، فيزداد إيمانا بالله، ويدرس الفقه يزداد إيمانا بحكمة الله برحمة الله، فيزيد من معرفة هذا الفقه، يزيد من معرفة بالله، فيكون عنده قدر من المعرفة بالله لا يوجد حتى عند العباد الذين تخصصوا في المعرفة بالله بسبب هذه المعرفة الزائدة التي اكتسبها من علم الفقه، العلم بأمر الله. قال: وجنس المعرفة بالله والإيمان به أو الإيمان به أفضل من جنس العمل بالجوارح والأركان. هذا لما يصلي بعد ذلك أو يخشع يكون خشوعه أعظم من خشوع العابد الذي اقتصر على العلم بالله. فهذا ملحظ يعني دقيق جدا في فضل العلم وعلم الفقه. ولكن من لا علم له تعظم في نفس العبادات على العلم، لأنه لا يتصور حقيقة العلم ولا شرفه ولا قدرة له على ذلك، وهو يتصور حقيقة العبادات وله قدرة على جنسها في الجملة. نعم، لكن الذي يتعلم العلم وتفاصيل العلم ويقف عند كل آية من آيات القرآن ويعرف تفسيرها، يتذوق حلاوة القرآن وحلاوة العلم، فهذا إذا قام يصلي قام يعبد الله يختلف حاله تماما عن حال العابد. فربما هذا يصلي ركعتين وهذا يصلي 10 ركعات، هاتان الركعتان تكون أفضل من 10 ركعات. هذا بدون أن نزهد في العمل والعبادة. لكن تأمل شرف العلم، وهذا لا يمكن أن يدركه العابد الذي ما ذاق حلاوة العلم. كيف يعرف حقيقة العلم وهو ما جربه وما ذاق حلاوته وما عرف حقيقة العلم؟ فهذا يدعو طالب العلم إلى أن يتوغل في العلوم الشرعية فينير الله تعالى قلبه وبصيرته، يكون عنده تعلق بالله تعالى. يعني بالفعل أنت لو تفكر فيها، يعني هذا العالم الذي يعرف دقائق الأمور في العبادات في المعاملات، يعني انكشفت له حكمة الله، ليش الله شرع هذا، لماذا حرم هذا، وحتى في الأمور اليسيرة يعني يعرف دقائق الأمور، يطلع على صفات الله تعالى من خلال العلم بأحكام الشرعية، فهذا يطمئن قلبه أكثر في الإيمان وفي العبادة. قال: ولهذا تجد كثيرا ممن لا علم لديه يفضل الزهد في الدنيا على العلوم والمعارف، وسببه ما ذكرناه، وهو أنه لا يتصور معنى العلم والمعرفة، ومن لا يتصور شيئا لا يقر في صدره عظمته، وإنما يتصور الجاهل بالعلم حقيقة الدنيا قد عظمت في صدره فعظم عنده من تركها. يعظم الزهاد ما يعظم العلماء، لأن ما عند علم بحقيقة العلم. كما قال محمد بن واسع: وقد رأى شابا فقيل له: هؤلاء زهاد. فقال: وأي شيء قدر الدنيا حتى يمدح من زهد فيها؟ ترك ماذا؟ ترك جيفة منتنة. بالعكس، العالم هو الذي يعني يعرف له فضله. وقال أبو سليمان الداراني قريبا من هذا المعنى أيضا: فالمفتخر بالزهد في الدنيا كأنه يفتخر بترك نزر يسير من شيء هو أقل عند الله من جناح بعوضة، وهذا أحقر من أن يذكر فضلا عن أن يفتخر به. ولهذا أيضا يعظم في نفوس كثير من الناس ذكر الخوارق والكرامات، ويرونها أفضل مما أعطيه العلماء من المعرفة والعلم. كفلان لما مات ظهرت رائحة مسك، طيب هذا طيب تكون كرامة لهذا الإنسان. قد يكون هذا عابد فيعظم في عين العام هذا العابد على إيش؟ العلماء. وسبحان الله، ويكون هذا العالم له درجة عالية عند الله فوق هذا العابد. ولا يشترط أن تظهر كرامات على هذا العالم مثلا، بل أعظم كرامة هذا العلم الذي اختصه الله تعالى به. قال: وإنما قال ويرونها أفضل مما أعطيه العلماء من المعرفة والعلم، وإنما يتصورون حقيقة الخوارق لأنها من جنس القدرة والسلطان في الدنيا الذي يعجز أكثر الناس عنه. وأما العلماء بالله فلا تعظم هذه الخوارق عندهم، بل يرون الزهد فيها، وإنها من نوع الفتنة والمحنة وبسط الدنيا على العبد، فيخافون من الاشتغال بها والوقوف معها والانقطاع عن الله عز وجل. نعم، قد تفتن الإنسان هذه الكرامات. وقد ذكر أبو طالب المكي هذا المعنى في كتابه عن كثير من العارفين، منهم أبو يزيد ويحيى بن معاذ وسهل التستري سهل التستري وذنون والجنيد وغيرهم. وقيل لبعضهم: إن فلانا يمشي على الماء، فقال: من أمكنه الله من مخالفة هواه فهو أفضل. نعم، وكما قال الشافعي: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء يعني فلا تصدق حتى تعرض قول عن الكتاب والسنة. ليس العبرة بهذه الخوارق، لأن قد تكون فقط من باب تثبيت هذا العبد على إيمانه بما علم الله تعالى من ضعفه. وذلك الكرامات عند التابعين أكثر منها في الصحابة رضي الله عنهم، مع أن الصحابة أفضل. لماذا؟ لأن هؤلاء يحتاجون إلى تثبيت، أما الصحابة لكمال إيمانهم وصدق يقينهم استغنوا عن الكرامات. وهكذا العالم ربما ما ترى عليه كرامات حسية من باب القدرة، فلأن الله تعالى يعرف صدقه وثباته فما يلزم أن يعطيه كرامات أصلا. وربما يفتح له كرامات أحسن من هذه في العلم، أن يوفق الله تعالى للعلوم يسر له، هذه أعظم كرامة. وذلك يعني كثير من العلماء يعني لو تحسب ما ألفوه ويقاس على زمانهم عمرهم، ما يمكن أن يكون إلا أن يشتغل طيلة يومه بالتأليف، وهذا من باب الكرامة. مثل ما قيل عن ابن جرير الطبري، مثل ما قيل عن النووي رحمه الله تعالى، مع اشتغاله بالعبادة، ومثل ما قيل أيضا في الشافعي مع اشتغاله بختم القرآن وتعليم العلم وكتابته، فلو قسمت هذه الساعات على زمن عمره ما توفي ولا ثلث عمره، يعني فيدلك على أن هذه كرامة من الله تعالى، أو لا يحتاج إلى يعني ساعات طويلة. نعم، فهذا يدلك على أن هذا من الكرامات لهؤلاء العلماء. قال: وكان أبو حفص النسابوري يوما جالسا مع أصحابه خارج المدينة ويتكلم عليهم، فطابت أنفسهم، فجاء أيل، يعني ذكر الوعل، يعني البقر الذي يعيش في الجبال، فطابت أنفسهم، فجاء أيل قد نزل من الجبل حتى برك بين يديه، فبكى بكاء شديدا وانزعج. يعني أبو حفص بكى وانزعج من قدوم هذا البقر الجبل، فسئل عن سبب بكائه فقال: رأيت اجتماعكم حولي وقد طابت قلوبكم، فوقع في قلبي لو أن لي شاة ذبحتها ودعوتكم، فما تحكم هذا الخاطر، ما استحكم هذا الخاطر حتى جاء هذا الوحش بركة بين يدي. شوف، كأن الله أعطاه ما في نيته، يعني هذه كرامة لهذا الإمام. فخيل، بس لا تأمل في فقه السلف لأعمال القلوب، ما يغتر، قال حتى جاء هذا الوحش وبرك بين يدي. قال: فخيل لي أني مثل فرعون الذي سأل ربه أن يجري له النيل فأجراه له. قلت: فما يؤمنني أن يكون الله يعطيني كل حظ في الدنيا وأبقى في الآخرة فقيرا لا شيء لي؟ فهذا الذي أزعجني. شوف كيف كان يهضم نفسه وتواضع لربه. قال: فأحوال العارفين كلها تدل على أنهم لم يكونوا يلتفتون إلى هذه الخوارق، وإنما كان اهتمام بمعرفة الله وخشيته ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وطاعته، والعلماء الربانيون يشاركون في ذلك ويزيدون عليهم بالعلم بأمر الله وبدعوة الخلق إلى الله. والإخوة أيضا من جنس هذا طلب الرياسة في الأرض والعلو، ويخيل لطالب العلم وهو يطلب العلم زمنا طويلا يقول: لماذا ما رفعني الله تعالى؟ لماذا ما يعرفني الناس؟ لماذا ما يكون لي دعوة عامة والناس يرجعون إلي؟ فاحذر من هذه الخواطر، هذا من طلب العلو في الأرض، من الرياسة، من حب الدنيا. العالم الحق هو الذي يكون شغله شاغل في الوصول إلى محبة الله وشوق لقائه، في صلاح عبادته، في صلاح حاله مع الله جل وعلا، ثم هذا الأمر يأتي تبعا ولا يلزم أن يأتي. كم من الصحابة رضي الله عنهم في الفردوس الأعلى، يمكن نحن ما نعرف أسماءهم، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مئة ألف صحابي تقريبا لحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وهكذا كم من العلماء الماضين ما نعرف أخبارهم ولا أسماءهم وهم في الفردوس الأعلى. فلا يلزم أن يكون للإنسان مع يعني رياسة أو علو في الأرض، لا. وهذا إن حصل مع التقوى والإخلاص يكون من نعمة الله على عبده، يريد الله تعالى أن ينشر له الخير بهذا، الله أعلم. ورفعنا لك ذكرك. قال: وهذا هو الفضل العظيم عند الله وملائكته ورسله، كما قال بعض السلف: من عمل وعلم وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. خلاص، تعلم وتعمل وتعلم، هذا المطلوب. وإذا ظهر فضل العالم على العابد فإنما المراد تفضيل على العابد بعلم، فأما العابد بغير علم فإنه مذموم. نعم، يعني هذا الفضل، فضل العالم على العابد، العابد بعلم أيضا، أما العابد بدون علم هذا مذموم. ولهذا شبهه السلف بالسائر على غير طريق، وبأنه يفسد أكثر مما يصلح، وبأنه كالحمار في الطاحون يدور حتى يهلك من التعب ولا يبرح من مكانه. وهذا أشد ظهورا وضوحا من أن يحتاج إلى بسط القول فيه. ولنضربها هنا مثلا جامعا لأحوال الخلق كلهم بالنسبة إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وانقسامهم في إجابة دعوته إلى سابق ومقتصد وظالم لنفسه كما ذكر الله في القرآن. وبه يظهر فضل العلماء الربانيين على غيرهم من الناس أجمعين. فنقول مثل ذلك كمثل رسول قدم من بلد الملك الأعظم فأدى رسالة الملك إلى سائر البلدان وظهر لهم صدقه في رسالته، فكان مضمون رسالته التي أداها عند الملك الأعظم إلى رعيته أن هذا الملك لا إحسان أتم من إحسانه، ولا عدل أكمل من عدله، ولا بطش أشد من بطشه، وأنه لا بد أن يستدعي الرعية كلهم إليه ليقيموا عنده، فمن قدم عليه بإحسان جازاه بإحسانه أفضل الجزاء، ومن قدم عليه بإساءة جازاه بإساءته أشد الجزاء، وأنه يحب كذا وكذا ويكره كذا وكذا، ولم يدع شيئا مما تعمله الرعية إلا أخبرهم بما يحبه الملك منه وبما يكره، وأمرهم بالتجهز والسير إلى دار الملك التي فيها الإقامة، وأخبرهم بخراب جميع البلدان سوى ذلك البلد الجنة، وأن من لم يتجهز للسير بعث إليه الملك من يزعجه عن وطنه وينقله منه على أسوأ حال، وجعل يصف صفات هذا الملك الحسنى من الجمال والكمال والجلال والإفضال. فانقسم الناس في إجابة هذا الرسول الداعي إلى الملك أقساما عديدة. القسم الأول قال: فمنهم من صدقه ولم يكن له هم إلا السؤال عما يحب هذا الملك من الرعية واستصحابه إلى داره عند السير إليه، فاشتغل بتخليصه لنفسه وبدعاء من يمكنه دعاؤه من الخلق إلى ذلك، وعما يكره الملك فاجتنبه وأمر الناس باجتنابه، وجعل همه الأعظم السؤال عن صفات الملك وعظمته وإفضاله، فزاد بذلك محبته لهذا الملك وإجلاله والشوق للقائه إلى لقائه، فارتحل إلى الملك مستصحبا لأنفس من قدر عليه مما يحبه الملك ويرتضيه، واستصحب معه ركبا عظيما على مثل حاله، وسار بهم إلى دار الملك. وقد عرف من جهة ذلك الدليل وهو الرسول الصادق أقرب الطرق التي يتوصل بالسير فيها إلى الملك، وما ينفع من التزود للمسير فيها، وعمل بمقتضى ذلك في السير هو ومن اتبعه. فهذه صفة العلماء الربانيين الذين اهتدوا وهدوا الخلق معهم إلى طريق الله، وهؤلاء يقدمون على الملك قدوم الغائب على أهله، المنتظرين لقدومه، المشتاقين إليه أشد الشوق. نعم، شوف كيف طالب العلم الآن العالم لما يكون همه في الدنيا العلم. إلا أنت انظر إلى أحوال الناس اليوم، مثل الآن أصبحنا الصباح منا من ذهب إلى النزهات والحدائق والبحار والأسواق كل بحسب همه ورغبته، ومنا من ذهب إلى المساجد لتحصيل العلم لحفظ القرآن. فانظر إلى هموم الناس في هذه الدنيا، كل يريد ما يهواه ما يحبه، لكن طالب العلم جعل محبته فيما يحبه هذا الملك، فيما يحبه الله، فخلاص أصبح همه في الدنيا ماذا يريد الملك، يتعرف على صفات الملك وهكذا، ويدعو الناس إلى ذلك. قال: وقسم آخر اشتغلوا بالتأهب لمسيرهم بأنفسهم إلى الملك، ولم يتفرغوا لاستصحاب غيرهم معهم. وهذه صفة العباد الذين تعلموا ما ينفعهم في خاصة أنفسهم واشتغلوا بالعمل بمقتضاه. وقسم آخرون تشبهوا بأحد القسمين وأظهروا للناس أنهم منهم، وأن قصدهم التزود للرحيل، وإنما كان قصدهم استيطان دارهم الفانية. هؤلاء من أهل الرياء، من العباد أو من العلماء يراؤون، وهم العلماء والعباد المراؤون بأعمالهم لينالوا بذلك مصالح دارهم التي هم بها مستوطنون. وحال هؤلاء عند الملك الأعظم إذا قدموا عليه شر حال. نعم، قال: شر حال، ويقال لهم: اطلبوا جزاء أعمالكم ممن عملتم لهم، فليس لكم عندنا من خلاق، وهم أول من تسعر بهم النار من أهل التوحيد. وقسم آخرون فهموا ما أراده الرسول من رسالة الملك، لكنهم غلب عليهم الكسل والتقاعد عن التزود للسفر، واستصحاب ما يحب الملك واجتناب ما يكرهه. وهؤلاء العلماء الذين لا يعملون بعلمهم يدخل فيهم الآن، ما أقول علماء لكن كثير من الناس يعلم، يعرف أن هذا فيه فضل، قيام الليل، طلب العلم، الذكر، لكن لا يعمل، كحال الآن بعض طلاب العلم يعلم لكن لا يعمل. قال: وهم على شفا هلكة، وربما انتفع غيرهم بمعرفتهم، وصفهم لطريق السير، فسار المتعلمون فنجوا، وانقطع بمن تعلموا منهم الطريق فهلكوا. وقسم آخرون، القسم الخامس، صدقوا الرسول فيما دعا إليه من دعوة الملك، لكنهم لم يتعلموا منه طريق السير ولا معرفة تفاصيل ما يحبه الملك وما يكرهه، فساروا بأنفسهم، نحن نذهب لوحدنا، ورموا نفوسهم في طرق شاقة ومخاوفة وقفار وعرة، فهلك أكثرهم من قطعوا في الطريق ولم يصلوا إلى دار الملك. وهؤلاء هم الذين يعملون بغير علم، أهل البدع. وقسم لم يهتموا بهذه الرسالة ولا رفعوا بها رأسا، واشتغلوا بمصالح إقامتهم في أوطانهم التي أخبر الرسول بخرابها. وهؤلاء منهم من كذب الرسول بالكلية، منهم من صدقه بالقول ولكنه لم يشتغل بمعرفة ما دل عليه ولا بالعمل به. وهؤلاء عموم الخلق المعرضون عن العلم والعمل، لأن هذا حال للأسف كثير من الناس، الإعراض عن العلم والعمل. ومنهم الكفار والمنافقون، ومنهم العصاة الظالمون لأنفسهم، فلم يشعروا إلا وقد طرقهم داعي الملك فأخرجهم عن أوطانهم، يعني الموت، واستدعاهم إلى الملك، فقدموا عليه قدوم الآبق على سيده الغضبان. فإذا تأملت أقسام الناس المذكورة لم تجد أشرف ولا أقرب عند الملك من العلماء الربانيين، فهم أفضل الخلق بعد المرسلين. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، يعني أنهم ورثوا ما جاء به الأنبياء من العلم، فخلفوا الأنبياء في أممهم بالدعوة إلى الله وإلى طاعته والنهي عن معاصي الله والذب عن دينه. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحمة الله على خلفائي. قالوا: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. طبعا هذه كلها مراسيل ضعيفة لكن يستأنس بها. قال: فالعلماء في مقام الرسل بين الله وبين خلقه، كما قال ابن المنكدر: إن العالم بين الله وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل عليهم. وقال ابن عيينة: أعظم الناس منزلة من كان بين الله وبين خلقه، الأنبياء والعلماء. وقال سهل التستري: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، إيش تقول في رجل حلف على امرأته كذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجي آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو عالم، فاعرفوا لهم ذلك. ورأت امرأة من العابدات في زمن الحسن البصري كأنها تستفتي في المستحاضة، فقيل لها: أتستفتين وفيكم الحسن وفي يده خاتم جبريل عليه السلام؟ وفي هذا إشارة إلى وراثة الحسن ما جاء به جبريل من الوحي بخاتمه. ورأى بعض العلماء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: يا رسول الله، قد اختلف علينا في مالك والليث، أيهما أعلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مالك ورث جدي، يعني ورث علمي، الجد يعني النصيب العظيم، يعني هنا المراد به العلم. ورأى بعضهم في المنام النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد والناس حوله، ومالك قائم بين يديه، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسك، وهو يأخذ منه قبضة فيدفعها إلى مالك، ومالك ينشرها على الناس. فأول ذلك لمالك بالعلم واتباع السنة. ورأى الفضيل بن عياض النبي صلى الله عليه وسلم في منامه جالسا، وإلى جنبه فرجة فجاء ليجلس فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مجلس أبي إسحاق الفزاري. سبحان الله، شوف كيف، لأن أبو إسحاق الفزاري من الفقهاء يعلمون الناس الدين. فسئل بعضهم: أيهما كان أفضل، أبو إسحاق أو فضيل؟ فقال: كان فضيل رجل نفسه، وكان أبو إسحاق رجل عامة، يشير إلى أنه كان عالما ينتفع الناس بعلمه، وكان فضيل عابدا نفعه لنفسه. نعم. ومن هذا ما جاءت به الرؤى لعلمائنا الشيخ الألباني، تعرفون الرؤية المشهورة لما اتصلت به امرأة وقالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلك يمشي في طريق، ورأيتك يا شيخ يعني تتبع تقتفي آثار النبي صلى الله عليه وسلم وتسير خلفه، فبكى الشيخ رحمه الله تعالى. وكذلك الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كم رؤيت فيه من منامات كثيرة خاصة بعد موته، يعني حتى بعضهم يعني قرأت له أنه يقول رأى في المنام أن الشيخ بن باز يسأل حذيفة هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين مثل ما كان عمر يسأله، فقال لا بل من الصديقين، ثم يقول أخذ بيده وصعد به إلى قمة جبل أحد. وهكذا يعني سبحان الله. فقالوا العلماء في الآخرة يتلون الأنبياء في الشفاعة وغيرها، كما في الترمذي عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث ليس في الترمذي وهو موضوع، لكن يعني هذه جاءت في الآثار. قال مالك بن دينار بلغنا أنه يقال للعابد أدخل الجنة ويقال للعالم قف أشفع، وذكر أنه جاء عن أبي هريرة مرفوعا بإسناد ضعيف جدا. قال وللعلماء الكلام في الموقف إذا اشتبهت الأمور على الناس، فإذا ظن أهل الموقف أنهم لم يلبثوا في قبورهم إلا ساعة بين أهل العلم أن الأمر على خلاف ذلك، كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فالذي يتكلم حتى يوم القيامة هم العلماء، والعلماء يخبرون يوم القيامة بخزي المشركين كما قال تعالى ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. قد روي في حديث مرفوع، والحديث موضوع كما قال الذهبي، إن الناس يحتاجون في الجنة إلى العلماء كما كانوا يحتاجون إليهم في الدنيا. إذا استدعى الرب أهل الجنة لزيارته وقال لهم سلوني ما شئتم، فيلتفتون إلى العلماء منهم فيقولون سلوه رؤيته، فما في الجنة أعظم منها، والله أعلم. وهذا كله يبين أنه لا درجة بعد النبوة أفضل من درجة العلماء، وقد يطلق اسم العلماء ويراد إدخال الأنبياء فيهم. شوف كيف فضل العلم، الأنبياء يدخلون في جملة العلماء، كما في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال فلم يفرد الأنبياء بالذكر بل أدخلهم في مسمى العلماء، وكفى بهذا شرفا للعلماء أنهم يسمون باسم يجتمعون هم والأنبياء فيه. وأيضا كما ترون فضل العلماء من هذه الآية أن الله تعالى استشهدهم، جعلهم شهداء على أعظم مشهود، أعظم شهادة وهي شهادة التوحيد، لأنهم أعلم الناس بالله، العلم بالله والعلم بأمر الله. ومن هنا قال من قال إن العلماء العاملين هم أولياء الله، كما قال أبو حنيفة والشافعي إن لم يكن العلماء والفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وقال الإمام أحمد في أهل الحديث إنهم هم الأبدال. قوله صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر، هذه آخر جملة في الحديث. يقول المراد بهذا أن العلماء ورثوا الأنبياء فيما خلفوا، وأن الذي خلف الأنبياء هو العلم النافع، فمن أخذ العلم وحصل له فقد حصل له الحظ العظيم الوافر الذي يغبط به صاحبه. الله أكبر. ورأى ابن مسعود قوما في المسجد يتعلمون، فقال رجل على ما اجتمع هؤلاء؟ فقال على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسمونه. وخرج أبو هريرة إلى السوق فقال لأهله تركتم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسم في المسجد وأنتم ها هنا؟ فتركة النبي صلى الله عليه وسلم وميراثه هو هذا الكتاب الذي جاء به مع السنة المفسرة له المبينة لمعانيه. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين، يعني دفتي المصحف. في الصحيحين عن ابن أبي أوفى أنه سئل هل وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال وصى بكتاب الله. وخطب صلى الله عليه وسلم في مرجعه من حجة الوداع فقال إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه. فأجيبه: وإني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل. خرجه مسلم. وفي المسند يعني بسند فيه ضعف عن عبد الله بن عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع، فقال: أنا النبي الأمي. قال ذلك 3 مرات: ولا نبي بعدي، أتيت فواتح الكلم وجوامعه، وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش، وعوفيت أمتي، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، يريد أنهم لم يورث عنهم سوى العلم. وهذا يبين المراد بقوله تعالى: وورث سليمان داود، يعني العلم والنبوة. وقوله تعالى عن زكريا أنه قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني العلم والنبوة. إنما أريد به ميراث العلم والنبوة لا المال، فإن الأنبياء لا يجمعون مالا يتركونه. قال عليه السلام: ما تركت بعد مؤنة عاملي ونفقة عيالي فهو صدقة. وقال: ما ترك إلا درعه وسلاحه وبغلته البيضاء وأرضا جعلها صدقة. فلم يخلف سوى آلته الذي بعث به، والأرض التي كان يقتات منها هو وعياله ردها صدقة على المسلمين. وكل هذا إشارة إلى أن الرسل لم تبعث بجمع الدنيا وتوريثها لأهليهم، وإنما بعثوا بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والعلم النافع وتوريثه لأممهم. ذكر في مراسيل أبي مسلم خولاني: ما أوحى الله إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحى إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأيضا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الترمذي عن ابن مسعود قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. فقوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فيه إشارة إلى أمرين. قال أحدهما: أن العالم الذي هو وارث للرسول حقيقة كما أنه ورث علمه، فينبغي أن يورثه كما ورث الرسول العلم. يعني العالم ينبغي أن يورث العلم أيضا، وتوريث العالم العلم هو أن يخلفه بعده بتعليم أو تصنيف ونحو ذلك مما ينتفع به بعده. فلا بد للعالم إذا فتح الله عليك في العلم فتجتهد في تعليم العلم بقدر استطاعتك، بتصنيف العلم يفتح الله لك في هذا الباب. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: علم نافع، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فالعالم إذا علم من يقوم به بعده فقد خلف علما نافعا وصدقة جارية، لأن تعليم العلم صدقة كما سبق عن معاذ وغيره. والذين علمهم بمنزلة أولاد الصالحين يدعون له، ربما الطالب يدعو للعالم أكثر من دعاء الولد، ولد العالم له، فيجتمع له بتخليف علمه هذه الخصال الثلاثة أو هذه الخصال الثلاث. نعم. والأمر الثاني، إذا عرفنا نستفيد من الحديث أن العالم أيضا ينبغي أن يورث العلم. والأمر الثاني أن من كمال ميراث العالم للرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يخلف الدنيا كما لم يخلف الرسول، وهذا من جملة الاقتداء بالرسول بسنته في زهده في الدنيا وتقلله منها واجتزائه منها باليسير. فهذه علامة العلماء العاملين، أنهم لا يحرصون على الدنيا. يقول مالك بن دينار: إنما العالم الذي إذا أتيته في بيته فلم تجد عنده قال قص هكذا قص عليك بيته، رأيت حصيرة الصلاة ومصحفه ومطهرته في جانب البيت ترى أثر الآخرة. الله يعفو عنا الآن. وكان الفضيل يقول: احذروا عالم الدنيا لا يصدكم بسكره. ثم قال: إن كثيرا من علمائكم زيه أشبه بزي كسرى وقيصر، أشبه منه بزي محمد صلى الله عليه وسلم، إن محمدا لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، ولكن رفع له علم فشمر إليه. وكان يقول العلماء كثير والحكماء قليل، وإنما يراد من العلم الحكمة، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهكذا كان حال العلماء الربانيين كالحسن وسفيان وأحمد، اجتزأوا من الدنيا باليسير إلى أن خرجوا منها ولم يخلفوا سوى العلم، مع أن بعضهم كان يلبس لباسا حسنا ويأكل أكلا متوسطا بعيدا من التقشف، كالحسن البصري فإنه كان يأكل اللحم كل يوم، كان يشتري بنصف درهم لحما فيطبخه مرقة طيبة فيأكل منه هو وعياله، ويطعم كل من دخل عليه، وكان يلبس الثياب الحسنة، وهو مع هذا أزهد الناس في الدنيا وما زاحم على شيء منها قط. فيعني ليس الزهد ابتداء بخشونة الثياب والظاهر، وإنما الزهد لا يكون في القلب تعلق بالدنيا منافسة لأهلها. وهكذا كان الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: وكان الناس إذا دخلوا عليه خرجوا من عندي ولا يعدون الدنيا شيئا، وما رأوا أشد احتقارا لأهل الدنيا منه، وكانوا يدخلون عليه في مرضه يعودونه وليس في بيتي إلا سرير مرمول، يعني منسوج هو عليه، وليس في بيتي قليل ولا كثير. حتى قال ابن عون: إنما استبد الحسن الناس بالزهد في الدنيا، فأما العلم فقد شورك فيه. وكان الحسن يقول: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة المجتهد في العبادة القائم بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، من رأى محمدا فقد رآه غاديا ورائحا لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، وإنما رفع له علم فشمر إليه. وكان سفيان الثوري أشد تقشفا في ملبسه من الحسن، حتى كان من يراه لا ولا يعرفه يظنه من السؤال، وكان من مع شدة ورعه إذا وجد الحلال أكل منه طيبا، وإن لم يجد حلالا استف الرمل، وربما بقي ثلاثا لا يطعم شيئا مع عرض الناس عليه الأموال الكثيرة. وكان إذا شبع من الحلال يزيد في عمله ويقول: أطعم الزنجي وكده. نعم، يقول هذا كأن شكر هذه النعمة إذا أكل كثيرا، يمكن يقوم الليل كله. وكان أزهد الناس في الدنيا في زمانه، حتى كان يتعرى بمجلسه عن الدنيا، ولم تكن السلاطين والملوك والأغنياء أذل منهم في مجلسه، ولا الفقراء والمساكين أعز منهم في مجلسه. وكان الخوف قد غلب عليه، فلما مرض الموت حمل ماؤه يعني بوله إلى الطبيب، فقال: ليس لهذا دواء، هذا قد فتت الحزن والخوف كبده، من شدة خشية بالله تعالى، خشية لله جل وعلا. ويقال: لم يكن في زمانه من هو أخوف لله منه، ولا من هيبة الله في صدره أعظم منه. ولما مات قال بعض العلماء: معشر أهل الهوى، كل الدنيا بالدين، فقد مات سفيان، يعني ما بقي بعده أحد يستحيا منه. وأما الإمام أحمد فكان أشد منهما تقشفا في عيشه، وأكثر صبرا على خشونة العيش للقلة، وكانت معيشته من حوانيت له ورثها من أبيه، ويأخذ أجرها في الشهر دون 20 درهما، ومات ولم يخلف إلا قطعا في خرقة له، كان وزنها دون نصف درهم، وترك عليه دينا قضي عنه من أجرة حوانيته مع كثرة ما كان يرد عليه من الخلفاء من الجوائز والصلات، كلها أنفقها في سبيل الله، ما يبقي لنفسه شيئا. وكان يحيى ابن أبي كثير من العلماء الربانيين المتوسعين في العلم، وكان يقال إنه لم يبق على وجه الأرض مثله، وكان حسن الثياب حسن الهيئة، فلما مات خلف 30 درهما كفنوه بها رحمه الله. وكان محمد ابن أسلم الطوسي من العلماء الربانيين الزهاد، فمات ولم يخلف سوى كساءه ولبده يعني البسط، فوضعوهما على نعشه وإناء للوضوء تصدقوا به تصدقوا به. فكان النساء على السطوح يقولن في جنازته: هذا العالم الذي خرج من الدنيا، وهذا ميراثه الذي على جنازته، ليس مثل علمائنا هؤلاء عبيد بطونهم، يجلس أحدهم للعلم 2 أو 3 فيشتري الضياع ويستفيد المال. وقال عباس بن مرثد: سمعت أصحابنا يقولون: صار إلى الأوزاع أكثر من 70,000 دينار من السلطان من بني أمية، فلما مات خلف 7 دنانير بقيت بقية، وما كان له أرض ولا دار. قال العباس: نظرنا فإذا هو أخرجها في سبيل الله والفقراء، قد وصف الله تعالى في كتاب العلماء بأوصاف منها الخشية والخشوع والبكاء كما سبق ذكره، ومنها احتقار الدنيا والتزهيد فيها كما قال تعالى في قصة قارون: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقيل للإمام أحمد إن ابن المبارك قيل له: كيف يعرف العالم الصادق؟ فقال: الذي يزهد في الدنيا ويقبل على أمر الآخرة. فقال أحمد: نعم هكذا ينبغي أن يكون. وكان أحمد ينكر على أهل العلم حب الدنيا والحرص على طلبها، كان يقول: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وصبر أيام قلائل. واعلم أنه إنما أهلك أهل العلم وأوجب إساءة ظن الجهال بهم وتقديم جهال المتعبدين عليهم ما دخل عليهم من الطمع في الدنيا. وهذا هو الذي نعانيه في زماننا اليوم. ما الذي صرف كثيرا من طلاب العلم عن العلم النافع وعن الدعوة والتحمل في سبيل الدعوة؟ الانشغال بالدنيا والوظائف الدنيوية. ولا كم ترى ممن يتخرج من الجامعات الشرعية لكن أين تأثيرهم في العلم واستمرارهم في العلم والدعوة؟ تجد القليل، صلى الله يثبتنا أجمعين. فينشغل الكثير من طلاب العلم بالدنيا وملذاتها ويترك العلم شيئا فشيئا حتى يصبح مثل العوام، مثل عوام الناس. فينبغي على طالب العلم أن يقبل ويعرف فضل الله عليه بهذا العلم. قال: واعلم، أو قال: وقد رأى علي رضي الله عنه رجلا يقص فقال له: لأسألنك مسألة فإن خرجت منها وإلا علوتك بهذه الدرة. فقال له: سل يا أمير المؤمنين. فقال: ما ثبات الدين وزواله؟ فقال له: ثبات الدين الورع وزواله الطمع. فقال له: قص فمثلك يقص، يعني بالوعظ لأنه زاهد ورع. وهذا السؤال من علي رضي الله عنه هذا القاص فيه إشارة إلى أن من نشر علمه للناس وتكلم عليهم ينبغي أن يكون ورعا عما في أيديهم، غير طامع في شيء من أموالهم ولا أرزاقهم ولا اجتلاب قلوبهم إليه، وإنما ينشر علمه لله عز وجل ويتعفف عن الناس بالورع. وذكر حديث في سنن ابن ماجة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم وضعوه عند أهله لسادوا أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، من تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي واد من أوديتها هلك. هذا الحديث يعني في سند ضعف عن ابن مسعود، وجاء من حديث ابن عمر لكن أيضا في سنده تفرد، فلعله يعني من كلام ابن مسعود أو من كلام السلف والله أعلم. وقال أبو حازم الزاهد: لقد أتت علينا برهة من دهرنا وما عالم يطلب أميرا. وكان الرجل إذا علم اكتفى بالعلم عما سواه، فكانت الأمراء تغشاهم في منازلهم وتقتبس منهم، فكان في ذلك صلاح للفريقين للوالي والمولى عليه. فلما رأت الأمراء أن العلماء قد غشوهم وجالسوهم وسألوهم ما في أيديهم هانوا عليهم وتركوا الأخذ عنهم والاقتباس منهم، فكان في ذلك هلاك الفريقين الوالي والمولى عليه. ودخل أعرابي البصرة فقال: من سيد هذه القرية؟ فقالوا: الحسن. قال: فبما سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. وكان الحسن يقول: إن لكل شيء شينا، وشين العلم الطمع. وقال: من ازداد علما فازداد على الدنيا حرصا لم يزدد من الله إلا بعدا، ولم يزدد الله له إلا بغضا. واجتاز الحسن يوما ببعض القراء على أبواب بعض السلاطين فقال: أقرحتم جباهكم وفرطحتم نعالكم، وفي بعض الألفاظ وفلطحتم باللام بدل الراء، يعني وسعتم نعالكم، ممكن إشارة إلى يعني أنهم يذهبون يمشون بها كثيرا إلى السلاطين أو يزينونها. وجئتم بالعلم تحملونه على رقابكم إلى أبوابهم فزهدوا فيكم، أما إنكم لو جلستم في بيوتكم حتى يكونوا هم الذين يرسلون إليكم لكان أعظم لكم في أعينهم، تفرقوا فرق الله بين أضلاعكم. وكذا ذكر رواية بمعناها قالوا في الجملة: فمن لا يصون نفسه لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع غيره به، لا ينتفع بعلمه يعني هو ولا ينتفع غيره به. قال الشافعي رحمه الله: من قرأ القرآن عظمت قيمته، قيمة عند الله وحتى قيمة عند الناس، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ومن كتب الحديث قويت حجته، نعم، لأن كثيرا من الأحكام ترجع إلى الأحاديث النبوية وصحتها. ومن تفقه نبل قدره، لأن الناس كلهم يحتاجون الفقيه إلى معرفة الحلال والحرام وحل مشاكلهم فينبل قدره بين الناس. ومن تعلم العربية رق طبعه، سبحان الله، فاللسان العربي له تأثير في رقة الطبع، لأن يعني لما يرفع المرفوع ينصب المنصوب ويجر المجرور يكون يعني كلامه متسقا وتقبله الأسماع. ومن تعلم الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. وفي هذا المعنى يقول أبو الحسن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله: يقولون فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من دني من داناهم، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمت نعم ومن أكرمته عزة النفس أكرما. إلى أن قال: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. الحرص على الدنيا والطمع فيها قبيح، وهو من العلماء أقبح، فإن كان بعد نزول الشيب فهو أقبح وأقبح. لبس بعض العلماء من التابعين ثيابه وتهيأ ليمضي لبعض الملوك، فأخذ المرآة فنظر فيها، فنظر في لحيته طاقة شيب، فقال: السلطان والشيب. ثم نزع ثيابه وجلس. قد آن بعد ظلام الجهل إبصاري للشيب صبح، نعم، للشيب صبح ينادي بأسفاري، ليل الشباب قصير فسري متئدا، إن الصباح قصار المدلج الساري، كم ذا اغتراري بالدنيا وزخرفها، أبني بناها على جرف لها هاري، دار مآثمها تبقى ولذتها تفنى، ألا قبحت هاتيك من داري، ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. أصبحت من سيئاتي خائفا وجلا، والله يعلم إعلاني وإسراري، إذا تعاظمت ذنبي ثم آيسني، إذا تعاظمت ذنبي ثم آيسني، رجوت عفو عظيم العفو غفاري. قال: نجزت، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالحمد لله الذي من علينا بقراءة هذه الرسالة ومذاكرتها معكم، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها. هذا سؤال، ما أريد أخر الإخوة أكثر من هذا: كيف ننصح الفتيات التي كثرت منهن عندهن الشبهات في الله وفي شرع الله، يزاهدون في الفضائل ويريدون فقط الإقناع بالأدلة، ويطلبون إيش يعني كثرة رغم أنها نشأت في بيئة صالحة وكذلك مستقيمة؟ نعم، لا شيء أنفع من ذهاب الشبهات من القلوب بأن يربط المسلم بكتاب الله تعالى، أيا كانت هذه الشبهة، يعني إذا كانت في التوحيد وفي العقيدة، فالقرآن فيه الكفاية في هذا، أدلة واضحة من الفطرة، من الكون، من الأنفس، واضحة. للأسف يعني حتى سمعت بعض الأمهات أم تشتكي من ابنتها، والعياذ بالله اكتشفت أنها ملحدة وهي من أسرة محافظة. يعني اللي يسمع قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، مثل ما قال جبير بن مطعم: كاد قلبي أن يطير. يعني وكذلك باقي الفضائل، يعني دائما نغرس تغرس الأم والأب والمربون عموما في قلوب الأولاد والفتيات عظم شأن الشرع. إذا عظموا الشرع عظموا القرآن عظموا السنة فيعظمون بعد ذلك الآداب الشرعية فيها. فنحن بحاجة إلى تعظيم الله ورسوله في قلوب هؤلاء. إذا عظموا الله ورسوله سيعظمون شرع الله، ثم بعد ذلك يأتي التسليم ويأتي أيضا المحاورة والإقناع بما يعني يوافق حكمة الله تعالى. نشرح لهم بالعكس أن هذا الدين دين أيضا حكمة وعقل، ما شرع الله من شيء إلا وفيه المصلحة والحكمة، قد تخفى أحيانا لكن الأمور العظيمة في الدين حكمتها واضحة. فبهذا بإذن الله يعني إذا وجدوا من يبين لهم، وبذلك نحن نحتاج إلى العلم في النهاية، نحتاج إلى العلم العلماء يعني. فكم من هؤلاء ربما أحيانا بالفعل يستمرون في الشبهات والباطل لأن ما وجد ممن حول من يشفي غليله، فيبقى في هذه الشبهات، وإن كان هذا أيضا يعني بسبب تقصيره هو، لكن لو وجد من ينصح بأدب وخلق وعلم غزير تجده يرجع مباشرة. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.